بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوقفنا في كتاب الأدب المفرد عند أثر النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه بقوله: إن للشيطان مصاليا وفخوخا، وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله، والفخر بعطاء الله، والكبرياء على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. وقوله الكبرياء على عباد الله، أي من مصايد الشيطان التي يوقع بها العبد في حباله الكبر، أن يجعله يتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. والكبر كما مر معنا هو بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رده وعدم قبوله وعدم الانقياد له، وذلك لأن المتكبر يرى أنه أكبر من الحق، يرى أنه أكبر من الحق، ويرى أنه هو الأحق بأن ينصح وبأن يوصل الحق، ولا أحد يوصل له الحق بسبب كبره، فيوقعه هذا المرض وهذا الداء العضال في فخ الشيطان، حتى ربما يقع في الكفر، قد يقع في الكفر بسبب عناده وإعراضه عن الحق، بسبب عناده وإعراضه عن الحق، كما حصل لكثير من الكافرين، وعلى رأسهم إبليس. سبب كفر إبليس هو الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفر بسبب تكبره أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى للسجود لآدم، تكبر: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأبى واستكبر. وهكذا أيضا غيره من أتباع الشيطان، فكفروا كبرا، وإلا في قرارة أنفسهم يعلمون الحق، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في أنفسهم يقرون، لكن بسبب الكبر يظهرون خلاف ذلك، وهذا شأن المتكبر. فينبغي على المسلم ألا يتكبر على الحق، بل يقبل الحق ممن جاءه، سواء كان من الصديق أو من العدو، ما دام أن الذي جاءك الحق فاقبله وخذه، ولا تتكبر على الحق. وأكذا أيضا لا تتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى باستحقارهم وازدرائهم، وهو غمط الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تستحقرهم وترى أنك أرفع منهم لأنك ذو نسب أو مال أو شرف أو حسب، فتتكبر عليهم، فهذا من فخوخ الشيطان. قال: واتباع الهوى في غير ذات الله، أيضا من مصائد الشيطان إيقاع العبد في اتباع الهوى، يعني يتبع هواه وما شاء هواه ونفسه، ولو على غير مراد الشرع، فيقدم هواه على شرع الله سبحانه وتعالى. الشرع يأمره بالأوامر، وهواه يأمره بمخالفتها ويتبع هواه. الشرع يحرم عليه المحرمات ويأمره بتركها، وهواه يأمره باتباعها وفعلها فيتبع هواه. فهذا كذلك فخ من فخوخ الشيطان، يوقع العبد في اتباع هواه، واتباع الهوى سبب للهوي في النار، ولهذا قال أهل العلم: ما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم، يهوي بصاحبه في نار جهنم، لأن الذي يتبع الهوى لا يبالي بالأدلة الشرعية تأتي له بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتبعها ولا يذعن لها، بل يريد ما في هواه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، إلى أن قال: حتى تصير القلوب على قلبين أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا حال صاحب الهوى، المعروف عنده منكر والمنكر عنده معروف بسبب هواه، بسبب الهوى. وهكذا أيضا كما قلنا يعرض عن الأدلة الشرعية بسبب هواه، ويقع في البدع والمحدثات والضلالات بسبب الهوى. فالسلامة من الهوى نعمة عظيمة، نعمة عظيمة ينبغي على العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. قال مجاهد ابن جبر رحمه الله، تلميذ عبد الله بن عباس كما ذكر الدارمي في مقدمة كتابه السنن، قال: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أم نجاني من هذه الأهواء. لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام، بمعنى نجاه الله عز وجل من الكفر وهداه لدين الإسلام، أم نجاني الله عز وجل من هذه الأهواء، يعني أني لم أكن من أهل الأهواء وإن كنت من المسلمين. فالنجاة من الهوى نعمة عظيمة. كم من أهل الإسلام ومن ينتسب إلى الإسلام وهو صاحب هوى، تجده بعيد عن الإسلام، يخالف أوامر الله عز وجل ورسوله، ويرتكب ما حرم الله ورسوله بسبب هواه. فالنجاة من الهوى نعمة عظيمة، وإيقاع العبد في اتباع الهوى سبيل من سبل الشيطان، سبيل من سبل الشيطان، سواء كان اتباعه عن طريق الشهوة أو عن طريق الشبهة، فكله من مصائد الشيطان التي ينبغي على المسلم أن يحذر منها. والسلامة من اتباع الهوى سبب للنجاة يوم القيامة، سبب للنجاة يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأخبر الله عز وجل أن من نهى نفسه عن هواها كان سبيله وصيره الجنة، فإن الجنة هي المأوى، وأما من اتبع هواه فإن مصيره هو النار عياذا بالله. وقوله: واتباع الهوى في غير ذات الله، يعني إذا كان اتباع الهوى في ذات الله وما أراد الله سبحانه وتعالى فهذا محمود وليس مذموم، أن يكون هواك لشرع المتبع لشرع الله سبحانه وتعالى، وهو معنى ما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا معنى قولي: واتباع الهوى في غير ذات الله، يعني إن كان هواك منقادا لشرع الله سبحانه وتعالى فهذا لا شيء فيه، بل هذا الذي ينبغي، ينبغي أن يكون الهوى تبعا لشرع الله سبحانه وتعالى، لا يكون الشرع تبع لهواك، بل أنت الذي تنقاد للشرع تقود نفسك لشرع الله سبحانه وتعالى، فما وافق الشرع فعلته، وما خالف الشرع تركته، وبذلك تسلم وتنجو من الضلال. والشاهد من هذا الأثر هو قوله والكبرياء على عباد الله، بأن هذا سبيل من سبل الشيطان وفخ من فخوخ الشيطان. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار. وقال سفيان أيضا: اختصمت الجنة والنار. قالت: النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وقالت: الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. والحديث في الصحيحين. وفي هذا الحديث إخبار النبي عليه الصلاة والسلام باحتجاج الجنة والنار، أي اختصام الجنة والنار. وفي هذا إثبات وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان، الجنة معدة للمتقين والنار معدة للكافرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: في الجنة أعدت للمتقين وفي النار أعدت للكافرين. وهذا خلاف قول المعتزلة وغيرهم من أهل البدع الذين أنكروا وجود الجنة والنار وخلق الجنة والنار. فقال: قالت النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون، يعني لا يدخلني إلا الجبابرة أهل الكبر، وكذلك أهل الظلم والبغي. فقالت: الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء، يعني لا يدخلني إلا الضعفاء والفقراء، يعني أن أهل الجنة هم المساكين أهل الضعف والفقر. فقال الله سبحانه وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فالشاهد من هذا الحديث هو أن النار هي دار الجبارين ودار المتكبرين، فأهل الكبر مصيرهم إلى النار، وهذا بيان لخطورة الكبر، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب توجب دخول النار وعذاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث دليل من الأدلة الكثيرة أن الجمادات تنطق ولها إرادة، لها إرادة، وكذلك أيضا تتكلم، ويجعلها الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، والله عز وجل على كل شيء قدير. فلهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكلام الجنة والنار، قالت النار وقالت الجنة، والأدلة في إثبات ذلك كثير، خلافا لأهل البدع الذين أنكروا ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم مخبرا بكلام السماوات والأرض: قالتا أتينا طوعا قال أتيا طوعا أو كرها، قال تأتينا طائعين. وهكذا أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الحجر، قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. وهكذا حنين الجذع الذي بكى حين خطب النبي عليه الصلاة والسلام في المنبر الذي صنع له، وكان يخطب متكئا على هذا الجذع فبكى وصاح هذا الجذع. وهكذا أيضا حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق وشهيدان. وهكذا أدلة كثيرة تدل على أن للجمادات إرادة. وفيه أيضا فضيلة للضعفاء والفقراء الذين تمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى أن مصيرهم الجنة، وأنهم أول من يدخل الجنة، يعني قبل الأغنياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. وفي حديث أسامة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على باب الجنة فإذا عامت من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، يعني أصحاب الغنى والمال، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. فالجنة هي دار الضعفاء والفقراء، فغالب أهل الجنة هم الفقراء. وفيه كذلك بيان أن الجنة هي دار رحمة الله سبحانه وتعالى يرحم بها من شاء، والنار هي دار العذاب والعقاب التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها من شاء، وأن للجنة والنار ملؤها، للجنة والنار ملؤها. والجنة تمتلئ كما جاء في الأحاديث الأخرى بأن ينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا يخلقهم فيسكنهم الجنة برحمته، وأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول قطن قطن، يعني كفى، وبذلك يكون ملؤها. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يسكن النار قوما لم يذنبوا ولم يفعلوا معصية. فلذلك عند طلب النار المزيد يكون ملؤها بأن يضع الجبار عليها قدمه فتقول قط قط. وأما الجنة لأنها دار النعيم والرحمة فينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا يسكنهم الجنة بفضله ورحمته سبحانه. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم.